بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فإن كتاب التوحيد لشيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب من الكتب الجليلة القيمة التي نفع الله بها خلقا لا يحصون كثرة، وأحيا به قلوبا كانت مدفونة تحت أنقاض الشرك. فقد وضح فيه رحمه الله تعالى التوحيد الذي أوجبه الله على عباده وخلقهم لأجله، وذكر فيه ما ينافي التوحيد من الشرك الأكبر أو ينافي كماله الواجب من الشرك الأصغر والبدع. ولأهمية هذا الكتاب فقد اعتنى به شرحا وتعليقا غير واحد من الأئمة الأعلام من أبناء الشيخ وأحفاده وأتباعه. ومن آخر هذه الشروح شرح لسماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الذي يسر تسجيلات الشريط الإسلامي بالرياض أن تقدمه مسجلا على أشرطة هدية لطلبة العلم خاصة ولمستمعيها كافة، سائلة المولى عز وجل أن ينفع به وأن يجزي مؤلف الكتاب الإمام المجدد وشارحه سماحة الشيخ الوالد خير الجزاء، وأن يجعل هذا العمل في موازين أعمالهما، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يثيب كل من ساهم في إخراج هذا العمل، إنه سميع مجيب. والآن مع الشريط السادس من شرح كتاب التوحيد.
باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، الآية. وقوله: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم، إلى قوله: أحب إليكم من الله ورسوله. عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، أخرجاه. ولهما عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. وفي رواية: لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى، إلى آخره. وعن ابن عباس: من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك، ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك. وقد صارت عامة مؤافاة الناس على أمر الدنيا، وذلك لا يجدي على أهله شيئا، رواه ابن جرير. وقال ابن عباس في قوله: وتقطعت بهم الأسباب، قال: المودة.
شيخ اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه. أما بعد، هذا الباب في بيان إثبات محبة الله وأنها من أهم المهمات ومن أعظم العبادات وأن أساس لهذا الدين، فإن حبه سبحانه وتعالى يقتضي إخلاص العبادة له وطاعة أوامره وترك نواهيه والوقوف عند حدوده. ولهذا قال عز وجل: باب قول الله تعالى. ولهذا قال مالك رحمه الله: باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونه كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله، الآية. يبين سبحانه وتعالى أن بعض الناس يتخذ أندادا من دون الله من الأصنام أشجار أنبياء الملائكة والجن وغير ذلك، يحبونه كحب الله، يعني يحبونه محبة العبادة كحب الله، يعني كحب من الله أو كحبهم الله على أحد التفسيرين. والمقصود من هذا بيان أن هؤلاء المشركين ظلوا في هذا السبيل، حيث أحبوا مع الله غيره محبة عباد، فخضعوا لهم وعبدوهم بالنذور والذبائح والدعاء وغير ذلك. والواجب عليهم أن تكون محبتهم لله واحد خالصة، لأنها محبة عباده تقتضي إيمانهم به وتقتضي إخلاص العبادة له وتقتضي طاعة أوامره وترك نواهيه إلى غير ذلك. أما محبة غيره فتكون تابعة للمحبة، حب الرسل لله لأنه رسول الله، حب المؤمنون في الله لأنه أولياء الله وطاعوه، هذه المحبة لله وفي الله. أما حب العبادة هذا خاص بالله، وهي محبة الخضوع والذل والاستكانة والطاعة والامتثال، هذا خاص به جل وعلا لا يكون لغيره. يجب على العبد أن يحب الله محبة صادقة تقتضي إخلاص العبادة له واتباع شريعته وطاعة أوامر جاء بها الرسل وترك نواهيه. بخلاف أهل السنة فإنهم أحبوا أندادهم بحب الله كما أحبوا الله، بل بعضهم زاد حبه لأندادهم أكثر بحب الله، فصاروا يعبدون أندادهم ويخلصون لهم الدعاء وينذرون لهم ويسجدون إلى قبورهم ويقربون إليهم بالذبائح والنذور، ولو قيل لهم افعلوا هذا لله كثروا وضعوه، فصارت محبتهم لأندادهم أشد. وبعضهم يجرأ على حديث الله كاذبا ولا يجرأ على حديث شيخه ومعبوده من دون الله كاذبا، ويقول إنه أسرع انتقاما من الله لي وما أشبه ذلك مما يقوله أعداء الله الذين سلوا في شرك بالله وتعظيم محبة الغير على محبة الله سبحانه وتعالى. قال تعالى والذين آمنوا أشد حبا لله، المؤمنون أشد حبا لله من حب هؤلاء لأندادهم، لأنهم خافوا لله شهادة وعرفوا حقه عز وجل، فصاروا يحبونه محبة عظيمة فوق محبة هؤلاء الضالين لأندادهم، ولهذا أخلصوا له العبادة ودعوه وحده وسجدوا له وحده وصرفوا له العبادة كلها سبحانه وتعالى، وخضعوا لأوامره ووقفوا عند حدوده ونفذوا أوامره ولم يعصوه سبحانه وتعالى، وتابعوا رسله وعرفوا أن الرسل إن لهم مبلغون دعاة ليس آلهة المعبودين، وإن لهم مبلغون عن الله تجب طاعتهم واتباعهم وتعظيم أمرهم ونهيهم ومحبتهم في الله تبعا لمحبة الله سبحانه وتعالى. ولهذا قبله ولا يرى الذين ظلموا لأنه شكيل إذا يرى من عذاب لا قوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب، لو رأى ذلك واستحضروه لا أحب الله أكثر ولا أعظموه أكثر ولا تصور العبادة، ولكن جهلهم بالله وقلة بصيرتهم أوقعتهم الشرك بالله عز وجل. إذ وإن تبرأوا واتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطع بهم الأسباب، فالذين اتبعوا من أولياء الله من المؤمنين ومن الرسل تبرأوا من عابديهم الذين تبعوهم وعبدوهم بالشرك وقلدوهم بالشرك، هؤلاء المؤمنون يتبرؤون يوم القيامة كما يتبرأ الرسل من عابديهم يوم القيامة، ويقولون تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون. في سبب الذين اتبعوا من اتبع ورأوا العذاب أولئك متبعون لأئمتهم في الباطل ولأعداء الله وتقطعت بهم الأسباب، لم يبق لهم سبب يتعلقون به لأن أشركوا بالله فبطلت أسبابهم وصاروا إلى النار أعوذ بالله من ذلك. وقال يسوع لو أننا لا تبرأوا منكم ما تبرأوا منا كبر الوجع إلى الدنيا لا تبرأوا منكم كما تبرأوا منا، قال الله تعالى كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين عن النار، لأنهم تابعوا أهل الباطل وتابعوا أهل الشرك وتركوا عبادة الله وحده وتركوا اتباع الرسل عليهم الصلاة والسلام، فلهذا هلكوا وأراهم الله أعمال حسرات عليهم وما هم بخارجين عن النار بسبب شركهم وكفرهم واتباعهم الباطل الذي نهاهم الله عنه ونهاهم الرسل عليهم الصلاة والسلام. فالمقصود من هذا أن الواجب إخلاص العبادة لله وحده ومحبته سبحانه المحبة الصادقة التي تقتضي إخلاص العبادة له وطاعة أوامره وترك نواهيه، ويجب أيضا البراءة من عباد غيره وإنكارها واعتقاد بطلانها، وأن العبادة حق الله وحده كما قال سبحانه وإله من إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، فاعبد الله وصله الدين أنا لله دين خالص إلى غير ذلك من الآيات الدالة على وجوب إخلاص العبادة له وحده سبحانه وتعالى، وأن الواجب محبته المحبة الصادقة الخاصة المقتضية لطاعته واتباع شريعته وتعظيم أمره ونهيه وإخلاص عبادته سبحانه وتعالى. أما محبة الغير فلا بد أن تكون تابعة لمحبة الله، فيحب الرسل لأنهم بلغوا عن الله وأدوا الحق الذي عليهم فيحبون في الله محبة تقتضي اتباعهم وطاعة أوامرهم وتقديم هديهم على غيرهم، وهكذا المؤمنون يحبون في الله بطاعتهم لله وإيمانهم بالله ولا يعبدون، ولكن يحبون محبة الولاية والمحبة التي أوجب الله لهم لأنهم أطاعوا الله ولأنهم عبدوا الله، ونحبهم في الله لأن إخواننا أطاعوا الله ونحبهم في ذلك، لا محبة عبادة ولا ولكن محبة مولاة لهم ورضا بأعمالهم الطيبة التي عبدوا بها ربهم سبحانه وتعالى. أما المحبة الطبيعية التي طبع الله الناس عليها المحبة فيما يناسب الإنسان من أكل وشرب أو نساء أو أولاد، هذه محبة لا تفتح بحب الله ولا تضر محبة الله إذا لم يؤثرها على محبة الله، إذا كانت لم تضر محبة الله ولا تضر محبة أرجائه، ولكنها محبة طبيعية تقضي موجباتها من إحسان إلى الأولاد، من إحسان إلى الزوجات، من قضاء الوطن، من الإنفاق إلى غير ذلك. فإذا زادت محبة الأولاد والأهل والأهل ونحو ذلك حتى صارت صالحة من محبة الله ومضرة بها بأن طاعة أهله أو ولده أو إخوته أو أصدقائه أطاعه في محبة الله، كانت ذلك المحبة أن تلك المحبة مؤثرة في محبة الله ونقصة الإيمان ومضرة للإيمان بقدر ما آثرها على محبة الله عز وجل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف. هذه المحبة للأهل والأولاد لابد أن تكون مقيدة بطاعة الله ورسوله، لا تزيد على ذلك ولا تخرج عن ذلك. فإذا خرج في حبه لزوجته أو لأبيه أو لأمه أو لأصدقائه عن ذلك حتى أطاعه في معاصي الله، فصارت هذه المحبة خادعة في إيمانه ومغرقة لإيمانه وخادعة في محبة لله سبحانه وتعالى. وعن أنس رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يؤمن أحدكم حتى عندك هذاك إيه؟ عن أنس رضي الله عنه
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن
أحد حتى يكون أحد. كذلك يقول صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحد حتى يكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. هذا يدل على وجود محبة الرسول صلى الله عليه وسلم محبة تليق به عليه الصلاة والسلام، تقتضي اتباعه وطاعة أوامره وترك نواهيه، هذا هو الواجب. وليست محبة عبادة، العبادة حق الله وحده، ولكنها محبة طاعة وامتثال وإيمان بما جاء به من الرسالة واتباع لشريعته التي جاء بها عليه الصلاة والسلام. فتكون محبة الرسول ومحبة الرسل جميعا والمؤمنين كلها تابعة لمحبة الله عز وجل، لأنهم أولياءه ولأنهم رسله ولأنهم بلغوا الله، فنحبهم بذلك ونطيعهم فيما جاءوا به ونترك ما نهونا عنه لأنهم رسل الله ونبلغنا عن الله، ولا نعبدهم لأنهم أهلنا، نعبدهم مع الله وندعوهم مع الله وندعو لهم أو ننظر لهم، لا، بل ذلك حق الله سبحانه وتعالى. هكذا حديثه الثاني: اللهم كن في وجد بهن حلاوة الإيمان، ليكون الله ورسوله حبا إليهما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يوجد بعد إذا كان هو مؤمن كما يكره يكره لله. وفي الدول الثاني: لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى يكون الله ورسوله حبا إليهما سواهما، وحتى يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وحتى يكره يوم الزبادة إذا قال له المؤمن كما يكره الله من النار. وهكذا الآية الكريمة في سورة البراءة: إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وهم تركتموها وجهاد في سبيلها كسادها فإن تضرونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يخلف الخلق المسلمين. إن تدل على وجوب تقديم محبة الله ومحبة رسوله على هؤلاء الآباء والناس الإخوة الأزواج والعشيرة والتجارة وغير ذلك، هذه المحبة يجب أن تقدم هذه المحبة على هؤلاء، ويكون حب الله مقدما بأن يطيع أمر الله وينتهي عن نهي الله ويقف عند حدود الله ولو خالف هوى أبيه أو أمه أو أخيه أو أمه أو زوجته أو نحو ذلك. وهكذا الجهاد في سبيل يجب أن يقدم على الجهاد على هوى النفس وهوى زيد وعمر، إذا وجب الجهاد أو جاء النفي وجب أن يقدم ذلك على هوى النفس وعلى هوى زيد أو عمر أو الأب أو الأم أو الجد أو الخال أو ما أشبه ذلك. ولهذا قال: فتربصوا فيما قدم هذه الأشياء على حبة الله ورسوله وجهاده في سبيله هو متوحد، فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. فدل ذلك على أن إيثار هؤلاء هذه المذكورة الثمانية المذكورة على حب الله ورسوله حتى يدع ما أوجب الله ويقصد ما حرم الله من أجل ذلك رزق صاحبه يستحق الوعيد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهكذا ما ذكر في حديث أنس: لا يكمل الإيمان إلا بأن يكون الله أحب إلى الناس منكم، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا، وأن يكره بعد إذا كان له الله كما يكره الإنسان في النار. لا يتم إيمانه إلا بهذا، لأن يكون يكون حبه لله وأكمل حب وأكمل حب، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا، لا لأجل أمر آخر من نسب أو مال، فيحبه لله وفي الله. هذا من كمال الإيمان ومن كمال الإيمان أن تحب إخوانك في الله من أجل الله، من أجل طاعتهم لله، هذا واجب. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: يظلهم الله في ظله ولا ظلم إلا ظله، ولا يتحدى في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. وكذلك يجب أن يكره عودة الكفر ووقوع الكفر كما يكره في النار، يجب بغض الكفر والبراءة منه ومن أهله، كما قال سبحانه وتعالى: قد جاء لكم صوت حسنة في إبراهيم وليلأه قبل قومه إنا براء منهم ومما تعودون به كفرنا بكم وبدا بين ربه العداوة والبغضاء أبدا حتى يؤمن بالله وحده. يجب على المؤمن أن يتبرى من الكفر ويعتقد بطلانه ويتبرى من أهله وأن لا يواليهم وأن لا يتخذهم أصحابا وأخذانا وأولياء بل يلزمهم بالله ويتبرهم بالله ويتبرى من الكفر بالله ويعتقد بطلانه حتى يؤمن أولئك ويدخل في دين الله سبحانه وتعالى. وهكذا قول ابن عباس من أحب بالله وبر بالله ولا بالله وعاد بالله فإنما تنال ولاية الله بذلك. إنما تنال ولاية الله الكاملة بحبه في الله وبغضه في الله وموالاته في الله ومعاداته في الله لا من أجل هذا الأمر. إذا أحب العبد لله وبر بالله وولى بالله وعاد بالله هذا هو كمال الإيمان وهذا هو تمام الإيمان. ثم قال بعده ولن يجد عنكم طعم الإيمان من حلاوته ولو كان الصلاة والصوم ولو كان عابدا حتى يكون كذلك يعني حتى يحب في الله ويرضى بالله ويوالى في الله ويعاد في الله. ثم قال ابن عباس وقد صارت عامة مواخاة الناس على هذا الدين هذا في زمانه قد أول فكرة بحالنا قد صارت عامة مواخاة الناس على هذا الدنيا إن غلب على الناس حب في الدنيا والبغض في الدنيا وهذا أمر خطير. وقد كانت عامة مواخاة الناس على الدنيا وذلك لا يجي على ذكرها لا يجي عليه لا يرجعه بل يضرهم إذا ثبطهم من الحق وصدهم عن الهدى. أما إذا اشتغلوا في الدنيا بيع واشتراء وطلب الرزق على وجه لا يضر إيمانهم ولا يطيعهم في المعاصي ولا يطيعهم فيما حرم الله عليهم من الربا ولكنهم يتعاطون ما أباح الله ويستعينون بمعان الله على طاعة الله ولا يصدهم ذلك عن حق الله ولا يوقعهم في محارم الله فهذا لا حرج فيه. قال تعالى وتقطعت من الأسباب قال مودة يعني مودتهم التي كانت بينهم في الدنيا على غير دين الله انقطعت منهم القيامة وخالتهم يوم القيامة كما قال تعالى الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض العدو الا المتقين. فالمحبه التي بين الناس الدنيا على الشهوات وعلى المعاصي والمخالفات هذه لا تنفع بل تضرهم يوم القيامه وانما ينفعهم يوم القيامه حبهم في الله وبغضهم في الله وموالاتهم في الله ومعاداتهم في الله لانه عمل صالح فيحسب لهم من اعمالهم الصالحه ويضع في موازين اعمالهم الصالحه فينفعهم. اما ما يتعلق بالدنيا وشهواتها والسحاب فيها فقط فهذا لا يجزي على اهل شيئا ولا ينفعهم بل يسلمهم ذلك اليوم يعني يوم القيامة فلا يجدون له فائدة بل يضرهم إذا كان ذلك الحب أو قعه في معاصي الله أو ثبطهم عما أوجب الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. وفق الله جميعا ولا حول صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.
باب قول الله تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين وقوله إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله الآية وقوله ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. وعن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله وأن تحمدهم على رزق الله وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس رواه ابن حبان في صحيحه.
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه. اما بعد يقول عنه رحمه الله باب ما جاء باب قول الله تعالى انما لكم الشيطان خوف اولياءه فلا تخافوهم وخافوني ان كنتم مؤمنين. فراد المؤلف بهذه الترجمه بيان وجوب خوف الله سبحانه وتعالى وان الواجب على عبد ان يخاف ربه خوفا يحمله على اخلاص عباده له سبحانه ويحمله على اداء ما فرض عليه ويحمله على كف عما حرم الله عليه ويحمله على الوقوف عند حدود سبحانه وتعالى. اي فائده من الخوف ان يكون خوفا حقيقيا يحمله على اداء الفرائض وترك المحارم والوقوف عند حدود الله والاخلاص له في العمل والخوف أقسام ثلاث، أحدها الخوف من الله عز وجل وهو أوجبها وأعظمها، يجب إخلاصه لله وحده سبحانه وتعالى، هذا صرفه لغير الله شرك، من خاف غير الله من الأصنام والأوثان والأشجار والأحجار يعتقد فيها أنها تصرف وأنه يخاف شرها، هذا من الشرك الأكبر، كخوف عباد القبور وعباد الأصنام منها وعباد الكواكب، هذا يقال له خوف الشرك، هذا يجب إخلاصه لله، هذا يجب الحذر من صرفه لغير الله سبحانه وتعالى. القسم الثاني خوف يحمل على فعل معصية أو ترك واجب من المخلوقين، خوف المخلوقين على هذا الوجه، هذا لا يجوز، وفي نزل قوله تعالى فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين، ويحمله الخوف على عدم الجهاد، على عدم أداء الواجب إلى غير ذلك، فيجب عليه أن يخاف الله عز وجل وأن يراقب الله، وإذا خاف المخلوق فليكن خوفه من المخلوق بالحدود الشرعية، خوفا يحمله على ما شرع الله وعلى ما أباح الله فقط، فلا يحمله على المعاصي، فالخوف من المخلوق من الأشياء الطبيعية والأسباب الحسية جائز، كخوفه من النصوص طريق القدابة أو يوضع حارسا عند بابه أو في مزرعته أو نحو ذلك، هذا خوف فطر الله عليه الناس، هو خوف جائز يجب أن يوجد مقتضاه من الحراسة وضبط الأمور ونحو ذلك، أو خوفه من السخمة فلا يأكل ما يضره، أو خوفه من السم يبتعد عما يضره، أو من السباع فيأخذ السلاح إذا سار في الطريق لفيه السباع، وما أشبه ذلك الخوف الذي شرع الله فيه التحرز والبعد عما يضره الإنسان، لكن لا يجوز أن يحمله هذا الخوف على فعل المعاصي أو ترك الواجبات، إذا خاف المخلوق خوفا يحمله على أن يدع الجهاد الواجب أو على أن يعصي بظلم الناس أو بسب الناس أو بترك ما أوجب الله أو ظروف الفواحش صار خوفا محرما لأنه جره إلى ما حرم الله عز وجل. النوع الثالث خوف طبيعي عادي لا يحمل على فعل محرم ولا على تصيراته، كخوفه من الحية والعقرب وأشباه ذلك فيتجنب ذلك، خوفه من اللص فيغلق بابه وأشباه ذلك، هذا خوف جائز ما محمول فيه إذا لم يحمله على ما حرم الله ولم يحمله على خوف ما أوجب الله. ولهذا قال تعالى إن لك الشيطان خوف أولياء، هذا في النوع الثالث وهو ما وقع موحد من بس الشيطان التخويف من الكفار والتشويق عن الجهاد، فنهاهم الله عن ذلك وقال لا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين، وأمرهم بجهاد أعداء الله، ونهر إليهم النبي صلى الله عليه وسلم يمنع من الصحابة بعدما فعل بعد وقعة أحد، فجرى المشركون إلى بلادهم ورجع النبي صلى الله عليه وسلم يوم حمراء الأسد ولم يكن شيء، لأن المشركين قد جمروا وذهبوا إلى بلادهم بعد الوقعة، وهذا ليس خاصا بهذه الوقعة بل عام، كل خوف يحمل على فعل معصية أو ترك الواجب فهو مذموم منهي عنه. وهكذا قوله جل وعلا إنما أمرك أن تطيع الله من أمر الله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، يعني أخذه بالخوف، وهذا خوف الشرك الذي أوجبه الله، وهكذا الخوف الذي يحمل على المعاصي أو ترك الواجبات أمر يجب صرف، يجب على المؤمن أن يخشى الله وحده خشية عظيمة كاملة يخص الله بها الله بها سبحانه وتعالى، كما يحمله ايضا خوف الله على فعل ما اوجب الله وترك ما حرم الله، وكما يجب عليه ذلك تقواه سبحانه والمسارعة الى ما اوجب وترك ما حرم، فان هذا كله مما اوجب الله عليه، وهذا خوف مشروع له ومامور به، انما النهي عنه ان تخاف من المخلوق خوفا يحملك على فعل ما حرم الله عليك وترك ما اوجب الله عليه، ولهذا قال لا يخشى الا الله من في اموره كلها، بل افرده بالخوف خصه بالخوف الذي اوجبه عليه سبحانه وتعالى، وليس داخلا في ذلك خوف طبيعي كما عرفت بل هو مستثنى من ذلك الا اذا حمل على فعل محرم او ترك واجب، وهكذا قوله جل وعلا من الناس ومن الناس يقول امنا بالله فاذا اوذي في الله تعالى الناس على بالله، هذا ذنب له، بعض الناس اذا اوذي لم يصبر ولم يتحمل بل يحمله ذلك على فعل ما حرم الله وترك ما اوجب الله، هذا مذموم، فيجب عليه ان يتقي الله وان يراقب الله، وإذا عود في الناس أخذ الأمور بمجال الشرعي بالمحاكمة والقصاص الشكوى إلى ولاة الأمور، أما أن يحمله ذلك على قدر ما أوجب الله عليه وغير ما حرم الله عليه فهذا غير جائز له، فيجب عليه الحذر من ذلك وأن يدفع الأذى بالطرق الشرعية على الناس، يدفع بالطرق الشرعية من المحاكمة من القصاص من الرفع إلى ولاة الأمور إلى غير هذا من الطرق الجائزة التي يجوز له فعلها ليدعى الألم. وفي حديث أبي سعيد يقول صلى الله عليه وسلم: إن من ضعف اليقين، من ضعف الإيمان، اليقين هو الإيمان كله، إن من ضعف اليقين أن ترضي الله في سخط الله، وأن تحمدهم على رزق الله، وأن تذمهم على ما لم يشرك الله. هذا من ضعف الإيمان، من ضعف الناس في سخط الله في المعاصي، هذا من ضعف الإيمان. كذلك حمدهم على رزق الله الذي ساقه الله إليه، بفضل الله وشكره سبحانه وتعالى. إذا فعل لك معروفهم يشكرون على معروفهم ويجازون، لكن الحمد كله لله وحده، والذي هداهم والذي جعلهم للاستماع إليك والذي جعله يبذلون المعروف، فتشكر الله أولا وتحمده سبحانه وتعالى وتوفقه بذلك، وتشكر المخلوقين على قدر إحسانهم. من لا يشكر الناس لا يشكر الله، فيشكرون على قدر إحسانهم ويثنى عليهم ويكافئون، لكن يكون في قلبك حمد الله أعظم وشكر الله أعظم، لأنه المصدق هو الذي هداهم، هو الذي حبس قلوبهم حتى ساقوا إليك هذا الخير من شفاعته، من ضلالتك، من إحسان إليك، من قضاء دينك، من مواساة الناس، تشكرهم على ذلك وتدعو لهم. لكن الشكر الحقيقي أن يجب أن يستقره القلب يكون لله وحده، لأنه هو الذي ساق إليك هذا الخير. كذلك تعلمه على ما لم يشرك الله، ما أعطاني فلان، ما فعل فلان، ما أحسن إلي فلان، ما واساني فلان، لا. اسأل الله عز وجل. إن كان لك حق عندهم فليضيعه الله لك، سوف يجزيك عنه يوم القيامة إذا بعد حديث. ولكن هذا لا يمنع من طلب الحق الذي عليه، تطلب ذيلك، تطلب حقك من الزكاة إذا كنت من أهل الزكاة، لا مانع من ذلك، لكن لا تكن تذمهم على ذلك من أجل أنهم لم يعطوك، لا، تذم من ذمه الله، وتحمد من حمده الله، تذمهم لأنهم عصوا الله ورسوله في ترك الزكاة، في ترك الواجب، في ترك تسديد دينك، تذمهم على ما حضر الله عليهم، لكن لا من أجل نفسك، بل من أجل أنهم فعلوا ما لا ينبغي. لا تنسل من ينتقم نفسك، ولكنك تذم من ذمه الله وتثني على من أتى الله عليه. ثم قال عز وجل: إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهة سهل، لأن الرزق الذي يقدم لك لا يجره حرص، إنما عليك الأسباب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله، عليك أن تعمل الأسباب ولكن لا تجزع، إذا لم يحصل المطلوب هذا من أمر الله سبحانه وتعالى، وقدر الله ما شاء فعل. وكذلك فعل أنه لا يرده كراهة سهل، ما قدره الله لك من أرزاق سوف يأتيك، ولو كره زيد وأمر، ولو كره الناس، فعليك أن تؤمن بهذا، وأن تأخذ بالأسباب، وأن تعلم أن رزق الله من كتبه سوف يأتي، وأن ما لم يستطع سوف لا يأتي، وإن اطلع الناس على أن يأتوا لا يستطيعون. وهكذا يقول صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة: من يتمثل إلى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن يتمثل إلى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عنه الناس. هذا حديث عظيم يجب على المؤمن أن يلتمس إلى الله، ويعتمد إلى الله، وأن يأخذ بأسباب إلى الله، لأنه الذي يراني حصل لك به كل خير، وإذا سخط حصل لك كل شر، فعليك بالتماس إلى الله وطاعة أمره، ويغضب الناس، لكن لا يمنع ذلك من مدعواتهم واتقاء شرهم بأسباب التي وراءها الله، ولكن ليس ذلك يوجب لك أو يجيز لك أن ترجع بسخط الله، فعليك أن تؤدي حق الله، وتدع معصية الله، وليس سخط الناس، فعليك أن تدفع شرهم بالطرق التي شرعها الله سبحانه وتعالى. ومن يتمثل الى الله في سخط الله سخط الله عليه واسخط عليه الناس. وفي روايه عن عائشه رضي الله عنها انها قالت: من يتمثل الى الله في سخط الناس شفاه الله من ملك الناس. ومن يتمثل الى الناس في سخط الله لم يرد عنه من الله شيء وعاد حامده له ذلك. فعلى المؤمن ان ياخذ بالحزن وعليه بالجد فيتمس الى الله ويسخط الناس ويبتعد عن الى الناس في سخط الله ولو رجا معروفهم او احسانهم فلا أمر إلى الله عز وجل، فليلتمس الخير من عند الله ولكن بالأسباب الشرعية في طلب الرزق، ولا يضره كونه سخط أو رضي. الغرض أن يقدم حق الله ويلتمس رضاه وأن يبتعد عن إرضاء الله في شرعه سبحانه وتعالى مع الأخذ بالأسباب التي شرعها الله في جلب الرزق ودفع الضرر وفي أخذ حقك من الناس والطرق الشرعية التي ليس منها إرضاء بسخط الله وليس منها ترك ما أوجب الله عليك أو فعل ما حرم الله عليك من أجل مراعاتهم، بل عليك ان تاخذ بالحج وان تاخذ بمقتضى الايمان فتلتمس الى الله بسخط الناس ولو سخطوا وتلتمع عن ارضاء بسخط الله ولو قطعوا راتبك او فعلوا خليط عند الله عز وجل ومن يده كل الامور سبحانه وتعالى. رزق الله جميع التوفيق والهدايه صلى الله وسلم على محمد.
ايش محكم تصديق للسحر؟ هل يخدم السحر له حقيقه؟ هل يخدم التصديق بشكل ايش لما يكون ما محكم التصديق؟
نحن نتحدث عن الأمر، عن غيره. وأن ساحر يفعل ما لا يقبل الله ويقدر وما أمره وصدق الله هو الذي يقبل أنه
لا يجد الخير وأن يقع الناس وأن يقع الناس فهو رب السؤال أيهم لو أنه لا يجب أن
ولا وبين لا الجهاد الذي أذن والجهاد أو لا يفرق الزوجة والأبن يضيعون يعني يعتبر أعذار يتنفق ذات كل إن كان هذا
لا 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 يخلق حد أي نفس وخاف الأرض أذن يخلق حد لا هم أذن وراء الله رجل الله مشتجار وإن عليك سلام وما أذن وجد عنا جون كل نفسي قبل أولي لا تقول خير كل محمد لا تقول لا يكون حد أي وراء الله مثل الله رجل
باب قول الله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين الآية وقوله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم الآية وقوله يا أيها النبي حسبك الله الآية وقوله ومن يتوكل على الله فهو حسبه وعن ابن عباس قال حسبنا الله ونعم الوكيل قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا له إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا الآية رواه البخاري والنسائي.
هذا الباب قول الله تعالى وعلى الله توكلوا إن كنتم مؤمنين ورجع في معناه أراد المؤلف بهذا الكتاب بيان وجود التوكل على الله والاعتماد عليه في جميع الأمور في أمور الدنيا والدين جميعا والتوكل هو التوفيق إلى الله والثقة به سبحانه والإيمان بأنه يسبب الأسباب وأن كل شيء بيده وأن ما شاءه كان وما لم يشأ إلا سبحانه وتعالى فالمؤمن يثق بربه ويعتمد عليه ويعلم أنه قد سبق قضاءه وقدره بكل شيء وأن ما شاءه كان وما لم يشأ إلا سبحانه وأنه يصرف الأمور ومسبب الأسباب فيؤمن بهذا ويتعاطى مع ذلك ما شرعه الله وما أباحه من أسباب سبحانه وتعالى. التوكل الثقة بالله والاعتماد عليه هذا واجب على المؤمنين أن يعتمدوا على الله ويعلموا أنه يسبب الأسباب ويدبر الأمور ويسبب الأشياء وأن ما شاءه كان ولا ليس نفسه وأنه لا يسأل العبد قدرة على أي شيء لم يسأله ربه سبحانه وتعالى. وهكذا قوله جل وعلا ما يؤمن إلا الذي إذا ذكر الله جلت قلوبهم وإذا سلت عنها سلت وإيمانا على ربهم يتوكلون وهكذا قوله سبحانه ومن توكل الله فهو حسبه قوله سبحانه يا أيها الذين حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين كل هذا يدل على وجود التوكل لأن حسبك الله أي حسبك الله يكافئك الله وكافي أتباعك من المؤمنين وهكذا قوله من توكل هو حسبه يعني كافي عن كل أحد فمن كفاه الله ما أهمه لم يحتج إلى أحد فالواجب على المؤمن أن يتوكل على الله عز وجل والهدوء إليه لكن لا يمنعه هذا من تعاطي الأسباب فيعمل بطاعة الله ويدع معاصي الله لأنها من أسباب الجنة ويأكل ويشرب يعني أسباب حياته ويتجنب المؤذيات التي تضره أو طوعه في النار أو قائل نفسه في الآبار أو تعرضه للاتباع أو أكله ما يهلكك السموم أو ما أشبه له فعليه يتعاطى الأسباب النافعة وأن يحذر الأسباب الضارة كل هذا مع التوكل فالتوكل ينبغي الأمرين الأمر الأول الثقة بالله والاعتماد عليه والإيمان بأنه يسبب الأسباب ويسبب الأمور وأن كل شيء بيده سبحانه وتعالى والأمر الثاني تعاطي الأسباب الأخذ بالأسباب التي شرعها الله من أسباب دخول الجنة وأسباب السلام من النار وذلك بأدائه وجل الله من الطاعات وترك ما حفظ الله من المعاصي، هذه أسباب دخول الجنة. كذلك تعاطي ما ينفعه في الدنيا من الأكل والشرب واللباس والزراعة والتجارة والنجارة وإلى هذه الأسباب التي يحتاج إليها، ويفعل الأسباب التي بها يرام حياته وبها سلامته، ويتعاطى الأسباب التي تنفعه بهذه العاجلة وتعينه على طاعة الله ورسوله، ويتباعد عن الأسباب الضارة التي تضره في دينه أو دنياه. فالمعاصي تضره في دينه وهكذا تضره في دنياه، وهكذا ما يضره من بدنه من طعنه نفسه بالسلاح أو إحراقه نفسه بالنار أو طعن نفسه بالمهلكات، كل هذه الأشياء ممنوعة، يجب أن يمتنع منها لأن الله منعه منها. فعرفت بذلك أن التوكل ليس هو مجرد كما يظن بعض الصوفية مجرد أن يعتمد على الله ويدع الأسباب ينام في بيته أو يجلس في المسجد، لا غلط. فالذين توكل على الله بثقته بك واعتماده عليه وإيمانه بأنه يصرف الأمور وأن أسبابك يا العبد وأعمالك لا تنفعك إلا إذا لم يشاء الله سبحانه وتعالى، ثم يضيف إلى ثقته بالله واعتماده عليه أخذه بالأسباب، أسباب الدين وأسباب الدنيا، أسباب النجاة يوم القيامة بطاعة الله ورسوله وترك معاصي الله، وأسباب الدنيا من طلب الحلال طلب الرزق من طريق الزراعة من طريق البيع والشراء من طريق النجارة من طريق الحدادة من طريق الخياطة من طريق العمل في الجناية من طريق الطرق المباحة الأسباب التي يحتاجها الناس. يعمل ويعتمد على الله ويطلب منه جل وعلا التوفيق والإعانة ويستعين من أهل الحلال ويبتعد عن الحرام حتى يتربى حتى الوقت، هذا هو التوفيق. وهذا حرص على ابن عباس وابن عباس رضي الله تعالى عنه حسبنا الله ورسوله، قالها ابراهيم عليه الصلاه والسلام حين وقف في النار، وقالها اصحاب محمد ومحمد عليه الصلاه والسلام لما قالوا له ان الناس قد جمعوا انفسهم يوم احد فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فابراهيم عليه الصلاه والسلام وقف في النار عن صهر النمرود لما دعاهم الى الله ودعاهم الى توحيد الله وكسر اصنامهم قلبوا عليه، وامر نمروده الخبيث أن يجمع له حطب عظيم، فجمعوا له حطبا عظيما وأوقدوا نارا عظيما، ثم أمر أن يلقى في النار، فلما ألقى في النار قال عند ذلك حسبنا الله ونعم الوكيل. فأطفأها الله قال كوني بردا وسلام، قلنا يا نار كوني بردا وسلام إبراهيم، فأطفأها الله عنه كساه شرها وشرهم وأنجاه من باطلهم، وصارت آية من الآيات ومعجزة من المعجزات الدالة على فتحه وأنه رسول الله حق عليه الصلاة والسلام. وهكذا محمد عليه الصلاة والسلام لما جرى ما جرى يوم أحد من غزوة الكفار وأهل مكة واجتماعه عند المدينة وإيصاله المدينة ثم خروج النبي إليه عليه الصلاة والسلام وحصول الوقعة وقتل فيها من قتل من الصحابة وجرح من جرح، ثم جرى الكفار إلى بلادهم فقال المشركون إنهم قد جمعوا لك، وجاء بعض المرجفين وقال إنهم قد جمعوا لكم وأنهم ليس مروا بل هم يجمعون ويعدون العدة ليعودوا، فقال النبي عند ذلك حسبنا الله ونعم الوكيل، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. هكذا ينبغي للإيمان أن يقولوها عند الشدائد، لكن لا تمنعهم من إعداد الأسباب، فالنبي صلى الله عليه وسلم قالها ومع ذلك عد العدة وأمر المسلمين أن ينهضوا لقتال عدوهم على ما بهم من الجراء والسعر، أمرهم أن ينهضوا وأن وقاتلوا عدوهم، لكن عدوهم خوف الله بقلبه الرعب واستمر الى مكه ولم يعد الى اليه. المقصود ان هذا يريد على المؤمنين الامرين جميعا، الثقه بالله والاعتماد عليه مع الاخذ بالاسباب والعنايه بالاسباب كعباد ابتلاء وعباد القوت من الطعام والشراب وفعل ما ينفعهم. ولهذا لما قال يوم الاحزاب ولما رجعت الفار يوم الاحزاب بعد اوفى بسنتين اخذوا عده حزينه واعدوا لعدوهم وحفروا الخندق وحل المدينة، لأنه من أسباب تعويض الكفرة من دخول المدينة. هذه من الأسباب التي فعلها الرسول صلى الله عليه وسلم، لبث درعا بعين يوم أحد وهرب إلى درعين يوم أحد وحمل السلاح وجعل بيضة فوق رأسه تقيه السلاح، وهكذا الصحابة حملوا السلاح وقاتلوا، كل هذه أسباب مأمور بها. ولهذا قال عز وجل وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم، هذا كله من الأسباب مع الثقة بالله والتوكل عليه.
باب قول الله تعالى أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، وقوله ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر فقال الشرك بالله، واليأس من روح الله، والأمن من مكر الله. وعن ابن مسعود قال: أكبر الكبائر الإشراك بالله، والأمن من مكر الله، والقنوط من رحمة الله، واليأس من روح الله. رواه عبد الرزاق.
هذا الباب في بيان تحرير الأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله، وبيان بعض هذه الكبائر. يقول باب قول الله تعالى: أفأمن مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. قوله سبحانه: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. قال المؤلف هو الشيخ محمد رحمه الله بهذا تنبيه على أن هذه الكبائر يجب الحذر منها. فلم المكر الله من الكبائر، وهو يفضي إلى تساهل أمر الله ورفع محارمه، لأن من أمن مكره ساءت أعماله وساءت أخلاقه وساءت تصرفاته لأمره المكر الله عز وجل. وقلوب بذلك هو يأس من رحمة الله عز وجل، فيسوء ظنه بالله جل وعلا، ويحصل له من القلوب والاتساف النفس وسوء ظنها وتحرجها ما لا يعلمه الله سبحانه وتعالى. فالله حرم هذا وهذا، فلا قلوب ولا يأس ولا أمن مثل الله عز وجل. يجب أن يكون بين الأمرين، يرجو ويخاف، يرجو ربه ويخاف ذنوبه وسيئاته. هكذا يكون المؤمن، هكذا يكون كل مكلف بين الرجاء والخوف، بين الأمن والقلوب. فلا يأمن مكر الله ويلجأ إلى معاصيه والسيئات ويخل إلى أرض البقالة، ولا يقنط ويأس من رحمة الله ويسوء ظنه بالله ويقول أنه لا يغفر له ولو فعل ما فعل. كل هذا باطل. فالواجب على كل مكلف أن يكون خائفا من ربه راجعا لرحمته، يسير إلى ربه كالطيب النجاحي خائفا راجيا، حسن القلب بربه خائفا من ذنوب حتى يقتله إلى الله على هذا الطريق. هذا هو سهل طريق الأمن وطريق السعادة. وفضل بعض الله العلم أن يفضل جانب الخوف في حال الصحة وجانب الرجاء في حال المرض، لأن في حال المرض يقف عمله فينبغي يحسن ظنه بالله أكثر، وفي حال الصحة هو أقدر على المعاصي فينبغي أن يغلب جانب الخوف والحذر لعله ينجي. والأصل والأساس يكون بين الأمرين، يكون بين الخوف والرجاء، فيخاف الله ويرجوه ويحسن ظنه به سبحانه وتعالى فيسارع إلى مراضيه، ويحلو بطشه فيسارع إلى قصر محارم عز وجل. هكذا يكون بين الأمرين راجا خائفا: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. قال عز وجل في الصالحين: أولئك من يدعون يبتغون ربهم وسيلائهم هو الغفور ويرجو رحمته ويخافون العذاب. هكذا يكون المؤمنون راجين خائفين، فلا قنوط ويأس ولا أمن وإخلاص، ولكن بين ذلك. ولهذا ابن عباس يقول عليه الصلاة والسلام: أكبر الكبائر إثم روح الله، والأول من الله فقل من رحمة الله هو مرفوعا موقوفا. هو الموقوف في حكم مرفوع، لأن هذه الأمور لا يلبسها باجتهاده. يحتمل أن يكون قاله ابن عباس في رواية الوقت استنباطا من الآيات والأدلة الأخرى. وبكل حال فالكلام صحيح هو مرفوعا موقوفا، فالشرك بالله يكبر الكبائر، ثم الأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله من أكبر الكبائر أيضا. وهكذا قول المسعود رضي الله عنه: أكبر الكبائر تعاقب الله، ويأتي من روح الله، والقنوط من رحمة الله، والأمن من مكر الله، كله صحيح. فهذه كلها من الكبائر يجب الحذر منها، ولكن الشرك أكبرها وأعظمها وهو أعظم الذنوب. فلا حسنة معه ولا عذاب صالح معه، بل جميع الأعمال كلها حاضرة مع الشرك نسأل الله العافية. أما الكبائر الأخرى فإنها لا تحرق الأعمال ولكنها خطيرة. إلهكم من روح الله ومن نصر الله ويقوم رحمة الله كلها من أحدث الكبائر، فيجب على المؤمن الحذر منها، وأن يكون واجيا ربه لا آمنا، وأن يكون خائفا لا قانقا. والقنوط أشد بعد. قال الله تعالى: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. لا يقنط إلا الضال، من استفهام معنى النفي، المعنى لا يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، عن الهدى ذكر الله. قال تعالى: ولا تيأس من روح الله انه لا يأس من روح الله لقوم كافرون. وفي هذا التحذير من البعد والقنوط، وان المؤمن يكون راجا ربه مع شيء ظنه به لا امنا ولا يائسا ولا قانطا ولكن بين ذلك. واتقى الله الجميع.
باب من الايمان بالله الصبر على اقدار الله وقوله تعالى: ومن يؤمن بالله يهد قلبه. قال علقمه: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. ولهما عن ابن مسعود مرفوعا: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. حسنه الترمذي.
يقول شيخ الإيمان محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه: باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. أراد المؤلف في هذه الترجمة بيان أن الصبر على المصائب من واجبات الإيمان، وأن الواجب على المؤمن أن لا يجزع إذا أصابته مصيبة في نفسه أو في ماله أو في ولده أو غيره من أقاربه، فيتحمل ويتصبر ولا يجزع. قال الله تعالى: وبشر الصابرين. قبلها قوله سبحانه: ولا يبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. الذين إذا أصابته مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ويقول عز وجل: واصبروا إن الله مع الصابرين. ويقول سبحانه: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن يتصبر يصبر في الله، ومن وقع أحد العقال فله أوسع من الصبر. فمن أصبر من الإيمان بالله الواجب الصبر على أقدار الله وعدم الجزع. قال الله جل وعلا: ما أصاب المصيبة إلا بعلم الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. قال علقمة يعني النخعي أحد التابعين: هو الرجل، يعني تفسير الآية، هو الرجل يصيبه المصيبة يعني في نفسه أو في ماله أو في ولده فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويحب. هذا معنى يؤمن بها في قلبه، يعني يؤمن بأن الله قضى هذه القضية قدرها عليه فيحتسب ويصبر ولا يجزع، فإن الله يهدي يعني قلبه للخير ويطمئنه ويثبته بسبب عمله الطيب. وهكذا جميع القضايا هكذا يجب على المؤمن، سواء كان في نفسه أو في جماعته أو في بلده أو في المسلمين، لا يجزع بل يتصبر ويتحمل ويسأل ربه العافية ويدعو الله بما يحب من الدعوات الطيبة والإخوان المسلمين ولا يجزع. وهذا هو صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اثنتان في الناس من ظهر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. الطعن في النسب تنقص الأنساب، ضعيف الأنساب، تكبرا تعاظما وازدراء للناس احتقارا لهم، هذا من انواع الكفر المنكر، يعني من انواع القبائح والمنكرات. والكفر يعني شعبه من فعل الكفر، وهذا كفر دون كفر، ليس من الكفر الاكبر بل من الكفر الاصغر الذي يقع في الناس. كثير من الناس يتنقص انساب الناس ويقع فيهم تفاخرا او تكبرا او حقدا منه على ال فلان او ال فلان، وهذا لا يجوز. يجب على المؤمن ان ينزه لسانه عن ذلك. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم الحديث الاخر: اربع في امتي من الجاهليه لا يكفر عنهم: الزخرف بالاحساب والطعن في الانساب والاستغراء بالنجوم والنياحه على الميت. هذا كله من اعمال الجاهليه. اما اذا كان اخر من التاريخ: فلان من بني تميم، فلان من سبيع، فلان من بني هاشم، فلان من كذا، يبين انساب الناس لا من قلابهم لا من قبيل الطعن ولا من قبيل التنقص بل من باب الخبر، هذا ليس داخل النياحه. والثانيه النياحه هي مقصود هنا، لأنها تدل على جزع، فلا يجوز للمؤمن النياحة إذا رفع صوته السياح، أكاسياح وعودات وانكسار الأخلاق وانقطاع الأخلاق وما يتبع من الصياح والنياحة لا يجوز. أما دمع العين وهو البكاء فلا بأس، فقد أصبحت العين تدمع وقلبه يحيى، ولا نقول إلا من القرب إلا بفراق الله إبراهيم محمود. فدمع العين لا يأخذ الله سبحانه وتعالى، ولكن رفع الصوت وهو النياحة هذا هو الممنوع، وهو نوع من الجزاء ضد الصبر، والواجب الصبر. ما في حديث النسور ليس من نظر الخدود وشق الجنوب متعبدة وجاهلية، لا هذا نوع من الجزع، فهو الخدود شق الجنوب أو غير الجيد، لكن غالبا أنها تطرية في المرأة من شدة الجزع، والدعاء بدعوة جاهلية يفعلها الجاهليون، وانقطاع الأغراض وإستار الأغراض وكاسياه وناصراه ويفعله الدخان، هذا كله منكر يجب التحمل الصبر والثبات والعلم أن الله قدر هذه الأقدار وقسمها، ولا بد من الموت الموت لا بد منه، وهكذا مصائب أخرى أصابه فقر أو مرض أو مات ولد له أو أصابه شيء من آفات الدنيا، فالواجب الصبر والتحمل وعدم الجزع وعدم عمل الجاهلية، ولكن يتحمل ذلك ويصبر ولا يقول إلا ما يرضي الرب، ليس ربه العافية ويستعين بها على أمور دينه ودنياه، ويتعاطى الأسباب التي شرعها الله جل وعلا من الصلاة لقوله إنا لله وإنا إليه راجعون، قدر الله ما شاء فعل، وتعاطى الأسباب التي شرعها الله جل وعلا. وهكذا يقول الحاج أبي موسى عند الشيخين، يقول صلى الله عليه وسلم: أنا بريء من الصالقة والحالقة والشعر، فالصالقة التي ترفع صوتها عند المصيبة، والحالقة التي تحلق شعرها، والشاقة تشق ثوبها، وكل هذا من أمر الجاهلية. ويقول عليه الصلاة والسلام: إذا أراد الله بعبد الخير عجل ربه في الدنيا، إذا أراد الله تشير سيئاته فتعجل له عقوبة، إما بفقر وإما بمرض وإما بتلف مال وإما بتلف زراعة وإلا بغير هذا من أنواع المصائب، فيخفض ويحتسب فيكثر بها ويكثر بها خطاياه وسيئاته. وإذا رد عبده الشر أمسك عنه بذنبه وبقي معافى في بدنه معافى في ماله معافى في كل شيء حتى يراه من كلها كاملة كما في أمره الله، فتكون عقوبة أشد ولا حول ولا قوة إلا بالله. والمعنى أن مصائب الدنيا خف بها الذنوب والعقوبات، وقد يمحى بها جميع ما على العبد سيئاته بسبب كثرة ما أصاب من المصائب. المؤمن لا يخشع بل يحفظ يحتسب ويصبر ويرجو من الله يكفر بها خطاياه، الله يحط بها سيئاته، هكذا يكون المؤمن. الحديث الآخر يقول: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا حب قبلته فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. يعني كلما عظم البلاء عظم الجزاء، إذا اشتد المرض صار الأجر والكشف أكثر، وإذا اشتدت المصيبة في المال وفي الولد يعني ذلك صار الجزاء أعظم، صار الثواب أكبر، وصار التخير أكثر. إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا حق أحب القوم كلام يبتليهم سبحانه وتعالى ليحصهم ويزيل خطاياهم حتى يلقوه هم نقيون من الذنوب سالمون فيدخل الجنة في أول وهلة. وفي هذا المعنى يقول صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل في الأمثل، إنت المرء على قد يدين. في رواية أخرى: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل في الأمثل، يبتلى البراء على قديمه إن كان في دينه فقد شدد عليه البلاء. فالمقصود أن ما يصيب العبد من أنواع البلايا إذا كان مؤمنا إذا كان طيبا فإن الله يكفر بها خطاياه ويحط بها سيئاته، وقد تكون عقوبة عاجلة يسلم بها العقوبة الآخرة، بل ينبغي أن يرضى ويحتسب ويسلم ويصبر ويحذر الجزع. وفق الله الجميع، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
باب ما جاء في الرياء. وقول الله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. وعن أبي هريرة مرفوعا قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، رواه مسلم. وعن أبي سعيد مرفوعا: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى. قال: الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل إليه، رواه أحمد.
هذا ذات الرياء عقده المؤلف الحديث حدث الرياء، والرياء مصدر راء يرائي رياء ومراءة يعني رأى بعمله، يعني أظهر عمله رياء يمدحه الناس أو يثنوا عليه أو يحصل به شيء من المادة الدنيوية، هذا هو الرياء. الرياء معناه يرائي بعمله كالصلاة ونحو ذلك، أو يسمع أيضا من الرياء كان يسمع بقراءته أو تسبيحه وتهليله أو أمره المعروف أو نهي المنكر يسمعه ناس يريد أن يسمعهم حتى يمدحوه أو يثنوا عليه أو يعطوه كذا وكذا. ولهذا جاء في الحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرائي يرائي الله، هو يسمع ويسمع الله يعني يظهر الغلاف من راى راى الله به ومن سمع سمع الله به الجزاء من جنس العمل فمن راى فرحه الله نسال الله السلامه والواجب على المؤمن في عباداته كلها ان يخلص لله وان يعملها لله يرجو ثوابه ويخشى عقابه سواء كانت شرعيه كالصلاه او مشروعه كقراءه والتصبيح ونحو ذلك هكذا يصلي لله يصوم لله يجاهد لله يصدق لله يامر وينهى لله يذكر الله يقرا لله كل اعمال تكون لله هذا هو الاخلاص ولهذا قال عز وجل فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعباده ربه احدا العمل الصالح هو المشتمل على امرين احدهما موافقته للشريعه في الظاهر والامر الثاني موافقته للاخلاص في القلب ولله وحده ليس فيه شرك هذا هو العمل الصالح الذي ينفع صاحبه ان يكون لله ليس فيه شرك وان يكون موافقا للشريعه ليس بدعه بل موافقا للشريعه ولهذا قال عز وجل فمن كان يرجو لقاء ربه ومن كان يرجو لقاء رجاء صادقا فليعمل عملا صالحا يعني موافقا للشريعه ولا يشرك بعباده ربه احدا إن يجعل لله شريكا في العبادة ويخصه بها سبحانه وتعالى من صلاة وذبع ونذر وصدقة وصيام وغير ذلك وحج وعمرة وغير هذا الحج هذا حج الغير عن الله يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل أنا أمن الشركاء على الشرك من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته شركا رواه مسلم هذه بيان براءة الله من الأعمال التي فيها الشرك وأنه بريء منها وأنه لا يقبلها سبحانه وتعالى لمن أشرفه مع الله عز وجل له الآخر فلا بريء منها بل هي لمن أشرفه فهذا يدل على وجوب إخلاص العمل لله وحده وأن لا يكون لله فيه شريك يجب أن يكون لله وحده جل وعلا وصح رسول الله عليه وسلم أنه قال أخوه ما أخوه في الشرك أصغر يسأل عنه الحنفية يقول الله يوم القيامة للمرائين اذهبوا إلى من كنت ترى في الدنيا فانظروا هتجن عندهم من جزاء فالأمر خطير على العباد ولهذا قال الحديث الثاني هذا لسعيد ألا أخبرك أنه أخبر عليك عندي من نصح الدجال فهذا الصحابة ومفضل الناس لأن الرياء يقع للصالحين ويبتلون به كما يبتلى غيره ويتساهلون به فالواجب الحذر الواجب الحذر من الرياء في قولك وفي عملك ولهذا قال ألا أخبركم بما هو أخبر عليك عندي من نصح الدجال ففي الحج الأول أخبر الله فضاه الشفاء أخبر فسئل عنه قال الرياء وهنا قال ألا أخبرك أنه أخبر عليك عندنا مسيح الدجال الدجال معروف وله علامات يعرفها المؤمنون ويحذرونه قال هنا بما هو أخبر عن مسيح الدجال قالوا بلى يا رب قال الشرك الخفي لما خفيا لأن يقول في القلوب ما يطلع عليه الناس قال فالشرك الرياء لعله القلوب وقال الناس لا يطلعون عليه لكن يرى في الأمارات من صاحبه ثم قال يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر اليه كان عند واحد ينظر اليه فجعل يحسنها من اجل انه يثني عليه او يمدحه او يظهر امره الى كذا او الى كذا وهكذا يامر بالمعروف وينهى عن المنكر لانه راى اناسا يسمعون كلامه حتى يقولوا انه فعل وانه فعل فبعثوا لله ولكن يقول هؤلاء انه فعل كذا او يعطوه كذا او يظهر امره الى كذا وهكذا في قراءته وهكذا في تسبيحه وتحميده وهكذا في غير ذلك يجب ان تكون لله في الاعمال وان يفعلها بقلبه لله لا لاجل فلان وفلان وفق الله الجميع وصلى الله وسلم على نبينا
محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. بعد ما يقول يا رسول الله كذا وكذا وانت كذا وفعلت كذا يا رسول الله يا سيدي هل تصح شيخنا
كان من باب استحضار رأس وعارف يا رسول الله وعافى من الله بل أما على وجه فأنه يدعوه ويناديه يخدع من أهل الإسلام الإسلام لا يحسن الناس لكن إذا ما هي على فلسفة لكن خطوة أولى يقول الله ينادى يا رسول الله انصرني أو اشفعني أو شبع يدي هذا ما في لكن بعض الناس فقط قد يفعل هذا الحديث يا حبيبي يا رسول الله فعلت وفعلت ما يكون من باب الاستحضار لكن لو فعل الضرر بإضرار أسلم فلا يضطر بهذا الأمر الجهل
أكثر من هذا
أكثر من هذا أو لا ينقص هذا لأنه قد يظن بعض الناس يقول يا رسول الله أخلي وصمتي قد يظن يضر نفسه كل يستعمل أقرب ان الرسول فعل كذا عليه الصلاه والسلام، فعل كذا امر بكذا، وخدم الله وخدم الله وفي ابي وامي فعل كذا، يقول ايضا من خاطئ يا رسول الله فعلت يا رسول الله فعلت، قد اختار من سته بعض الجهله.
باب من الشرك اراده الانسان بعمله الدنيا، وقوله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها الآية. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، إن أعطي رضي وإن لم يعط سقط، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش، طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أشعث رأسه، مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع.
رحمه الله يقول باب ان الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. الشرك شركان أكبر وأصغر، الشرك شركان أكبر وأصغر، وإرادة الإنسان بعمله الدنيا سارة تكون شركا أكبر وسارة تكون شركا أكبر، فإن أراد بإسلامه ودخوله للدين الدنيا كان شركا أكبر كالمنافقين في الترك الأسفل من النار، فإن ما أراد بإسلامه إلا الدنيا وما آمن بالله واليوم الآخر، فكان كفره وشركه كفرا أكبر ونفاقا اكبر نعوذ بالله. وتارة يكون شركا اصغر كالذي يقرا يرائي او يعرض له هذا الرائي، هو مسلم مؤمن بالله واليوم الاخر لكن جعل له هذه الامور في بعض اعماله الدنيويه، او جاهد الغنيمه ما جاهد الاخلاق، هذا من الشرك الاصغر. قال الله تعالى من كان يريد الحياه الدنيا زينتها يوفي لهم ما لهم فيها وهم فيها لا يبخسون، اي لا يبخسون، وليس لسانهم في الاخره الا النار وحدث ما صنعوا فيها وباطلهم ما كانوا يعملون، هذا وعيد عظيم. وهذه الايه في الكفار الذين عبدوا الله لاجل الدنيا المنافقين، وعمومها يوجب الحذر من اراده الانسان بعمله الدنيا ولو كان ذلك في بعض الامور. وهكذا قوله جل وعلا من كان يريد حرث الاخره نجد له بحرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتيه منها وما له في الاخره من نصيب. وهكذا قوله عز وجل من كان يريد العاجله يعني الدنيا عدلنا له بها من نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها من هو مدحورا. ومن اراد الاخره وسعى لها سعيها وهو مؤمن فاولئك كان سعيهم مشكورا. في هذه الايه قيد، وفي الايه السابقه في اطلع، وهذه الايه مقيده تعد ما تقدم، وانه ليس كل من اراد ان تحصل له الدنيا لا، قد يحصل له بعض ما اراد وقد لا يحصل له بعض ما اراد. ولهذا قال عز وجل من كان يريد العاجله في الدنيا عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، هذا غير بعض الناس يريدها ويتعب لها ولا تحصل، وبعض الناس يحصل له بعض الاراد بمشيئه الله عز وجل. من كان يريد العاجله عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مكروها له. ومن اراد الاخره وسعى لها سعيها فالاراده لا تكفي العمل بدون ايمان، أو أراد الآخرة فأنا أريد الآخرة ولكن لا يعمل ولا يؤمن لا ينجح ما تنفع هذه الأمور. فلا بد من سعي ومن عمل بتوحيد الله وأداء حقه وترك معصيته، ولا بد يكون هذا عن إيمان بالله ولله، عن توحيد وعن إخلاص. ولهذا قال سبحانه ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها أن يعمل لها عملها وهو مؤمن عن إيمان لا عن رياء ولا عن نهاء فأولئك كان سعيهم مشكورا، يشكره الله ويشكره المؤمنون لأنهم أخلصوا لله وعملوا بطاعته سبحانه وتعالى. ولهذا دلالة على أن الواجب على العبد أن يخلص أعماله لله وأن لا يقصد بها حظا عاجلا، وأنه متى أراد بعمله حظا عاجل بطل هذا العمل ولم ينفع، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. في الصحيح في صحيح البخاري رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، فإذا عبد الخميصة فإذا عبد الخميصة، الدينار من الذهب والدرهم من الفضة، والخميصة كساء له أعلام، كساء جميل له أعلام ونقوش، والخميصة كساء سادة ليس فيه نقوش. والمعنى تعيش من كان هذا قصده، من كان في عمله يقصد هذه الأمور، من كان في عمله يدخله في الإسلام أو عمله ما أظهر من الإسلام، إنما عمله للدرهم أو للدرهم أو للخميصة أو للخميمة. إن تعيش من كانت أعماله للنقود أو لمتاع الأرض كالمنافقين وأتباعهم، وهكذا من فعل ذلك في بعض الأعمال في الدنيا تعيس أيضا لأنه يذهب ثوابه ويحصل له الرجل والإثم. تعيس وأن سكت أنا دعاء عليه أيضا بالسعادة في أموره والانتكاس في أموره، وإذا سيك ونفرت شوكة فلن تقش، يعني فلا ورد وجد من يقومها ويخرجها، وقد دعاء عليه بتعسير الأمور وسوء العقل بسبب نيته خبيثة وإرادته فاسدة. ثم قال رضا لعبد آخذ بحياه ربي سبيل الله أشاف رأسه مضرة قدماء، من شدة علاجه بالجهاد غير متفرغ لترجيل الرأس وتحسينه ودهنه ونحو ذلك، غير مفرغ لنظافة بدنه، وأشعر الرأس مضر قدميه. إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، يعني أنه يعمل جادة. كان في الحراسة حفظها وقام به حق القيام وحرس أخوانه وحماهم من عدوهم، وإن كان في الساقة كذلك يحميهم ويعتني بعمله، ليس بمترسم فقط بل هو يعمل ويجد. وإن كان في الحراسة كان فيها على حقيقة لا على الدعوة، وإن كان في الساقة كان فيها على حقيقة رجل عامل صادق، إن استاذن لم على الملوك وليأذنون، وإن تفعل من شخص مهموم في الناس غير معروف، ولهذا لو تفعل من شخص ولو استاذن من أذن له فإن غير معروف، وهذا من كمال إخلاقه وكمال صدقه، لا يتحرى ناقض الأمور ولا معالي الأمور من جهة الدنيا ولا التقدم عند الملوك الأمراء، بل هو مخلص لله في عمله، ولهذا لا تعرف في الملوك ولا يعرف في الأمراء، وهو صادق العمل جاد في العمل صادق ناصر في العمل، هذا هو له الجنة والكرامة وله السعادة في يوم القيامة، بخلاف الأمرائي الذي يرأى الرأي بأعماله ليس قصده إلا الدنيا، وبخلاف المنافق الذي آمن إنما آمن للدنيا ولا يؤمن لله واليوم الآخر، هذا هالك المتاعب وباطل العمل. إن المنافقين في الذكر يسمعون النار ولم تجد لهم نصيرا، إن المنافقين يخادعون الله ويخادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء، ليسوا مع المؤمنين الصادقين وليسوا مع الكفار، بل تارة مع هؤلاء وتارة مع هؤلاء، من جاء الصنع معه صاروا إليه، هذه حال المنافقين الذين ليس عندهم إيمان بالله واليوم الآخر، فلهم نصيبهم من هذا الوعيد الشديد. وهكذا من كان عمله وإن كان غير نفاق، من كان عمله للدنيا في أمره المعروف أو في نهيه عن المنكر أو في جهاده أو في غير هذا من شؤون الدين، إذا عمل ذلك من الدنيا حفظ ذلك عنه. وفق الله الجميع صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم على نبينا محمد.
باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرمه فقد اتخذهم أربابا. وقال ابن عباس يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر. وقال أحمد بن حنبل عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان. والله تعالى يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله الآية، فقلت له إنا لسنا نعبدهم. قال أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ فقلت بلى. قال فتلك عبادتهم. رواه أحمد والترمذي وحسنه.
يقول رحمه الله: باب ما طاع العلماء والأمراء فقد اتخذه ربنا من دون الله. مروض مراد بهذه الكلمة رحمه الله تحقيق التوحيد واتباع الشريعة وتعظيم أمر الله ونهيه والحذر من تقليد الشيوخ والآراء بخلاف شرع الله، لأن كتابه هذا وضع بيان تحقيق العبادة وبيان ما ينافيه فيه أو ينافي كماله الواجب أو يقدح فيه أو يقص ثوابه. فأراد يبين تحريم التقليد الأعمى للأشياخ والعلماء والمعظمين بخلاف شرع الله جل وعلا. ولهذا قال: باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحريم ما حرمه فقد اتخذه أربابا. معناه أن الواجب على العلم والإيمان أن يعظم أمر الله ونهيه وأن يحل ما أحله الله ورسوله وأن يحرم ما حرمه الله ورسوله وأن لا يطيع أحدا في خلاف ذلك. فالعلماء والأمراء إنما يطاعوا في طاعة الله، إنما الطاعة في المعروف. فإذا أمر العالم أو الأمير أو السلطان أو أبوك أو زوج أو زوج المرأة أو غير ذلك في فعل ما حرم الله لم يجد، أو بترك ما أوجب الله لم يجد، إنما الطاعة في المعروف. فكيف إذا حلل ذلك تحريم ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله أكبر وأعظم؟ إنما الطاعة في المعروف لا طاعة مخلوق ولا استخلاف. ولهذا من يطاع العلماء والأمراء والرهبان وغيرهم في تحريم ما أحله الله أو تحليل ما حرمه الله فقد اتخذهم آلهة مع الله العالم، كما يأتي حديث عدي. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: ابن عبد الله إذا أطلق ابن عباس هو عبد الله. العباس له أولاد عدة رضي الله عنه، لكن أشرفهم وأفضلهم وأكثرهم علما وفضلا هو عبد الله ابن عباس رضي الله عن الجميع. يوشك من أن يقرب، وقال: أوشك أنا كان يقرب منه، يوشك أن يقرب أن تنزل عليكم حجارة من السماء، يعني عقوبة. أقول: قال رسول الله أن يقول لكم في الأمر الذي احتج عليكم به وأذكره لكم، هذا رسول الله، وتحتجون عليه تقولون: قال أبو بكر وعمر، يتردون عليه في خلاف أمر الله ورسوله بقول أبو بكر وعمر. هذا ابن عباس معناه أنه لا يجوز للمسلم إذا عرف شرع الله وأن الله أمر بهذا والرسول أمر بهذا أن يخالف ذلك ولو لقول أبي بكر وعمر. ومعلوم حال أبي بكر وعمر وفضلهما وأنهما أفضل الصحابة خير الناس بعد الأنبياء، ومع ذلك لا يجوز أن يطاعوا في خلاف ذلك. إذا غلط أبو بكر أو غلط عمر في شيء لا يجوز أن يطاع في ذلك إذا خالف شرع الله سبحانه وتعالى. إذا كان هذا في أبي بكر وعمر فكيف بحال من دونهم الناس؟ المعنى من باب أولى أنه لا يجوز، فالواجب تقديم طاعة الله ورسوله، لأن الله جل وعلا قال: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. يقول سبحانه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ويقول عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عنه أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. هذا من ابن عباس معناه الحث على اتباع الشريعة وعلى طاعة الله ورسوله وتعظيم أمر الله ورسوله، والحذر من تعظيم الرجال حتى يخالف شرع الله من أجله. وقال أحمد رحمه الله: الإمام أحمد بن حنبل الإمام المشهور، أحمد بن حنبل الشيباني، أحد أئمة أربعة المشهورين، المتوفى سنة 41 من أتيه من الهجرة في وسط الطغيان الثاني. يقول رحمه الله: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته، يعني عرفوا الإسناد أنه صحيح النبي صلى الله عليه وسلم، إلى الصحابة هو النبي صلى الله عليه وسلم، يذهبون إلى رئيس سفيان يعني بن سعيد الثوري الإمام المشهور، المتوفى سنة 61 و100 وهو شيخ مشايخ أحمد رحمه الله، يذهبون إلى رأي سفيان يعني وهو مخالف لما جاء به النص. هذا من أحمد رحمه الله يبين إنكاره لهذا الأمر وأنه لا يريد في العالم يفعل ذلك. ثم قال: والله يقول سبحانه: فليحذر الذين يخالفون عن أمره، يخالفون يحيدون ويتركون أمره عليه الصلاة والسلام، أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ثم قال: أتدرون الفتنة؟ هذه تكشف لعله اذا رد باب قوله على قول النبي صلى الله عليه وسلم: ان يقع في قلبه شيء من الزين يفتن، يقع في السلك وتبدأ. هذا في معناه الحذر من مخالفه النص. اذا جاء النص على الرسول صلى الله عليه وسلم فليس للعلماء ان يخالفوا ذلك، ليس لاهل العلم ان يخالفوا نص الرسول صلى الله عليه وسلم ويفتي الناس بخلافه، فعليه ان يتبعوا ما قاله الرسول ويدعوا ما خالفه من اقوال الناس، وان كان من خالفه عظيما وعالما كبيرا لكنه وصاراه أن يكون تابعا للرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا خالف النص وضبط راح قوله ورأيه ورحمه النفس. وهكذا قال العلماء جميعا، الصحابة العلماء كلهم يقولون إذا خالف قولنا قول الرسول فالواجب تصدق بنا، تصدق قولنا قول الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه يعلم أن الرسول متبع والمطاع والمشجع يبلغ عن الله، وليس لأحد أن يخالف أمره عليه الصلاة والسلام، فيجب أن يطاع ويتبع فيما جاء. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. قال عدي رضي الله عنه فلما غدر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال له صلى الله عليه وسلم في شان احبائه ورهبانه انكم تعبدونه، قال وتلا قوله تعالى اتخذوا احبارهم ورهبانهم من دون الله، قال لست نعبدهم. قلنا تعديا اذا اتهم انها السجود لهم او الركوع لهم او نحو ذلك، قال اليسوا يحلون ما حرم الله وتحلونه ويحرموا ما حرم الله وتحرمونه؟ قال فلا. قال فتلك عبادتك. والمعنى ان طاعه العلماء في تحريم الحلال وفي تحريم الحرام واعتقاد ان هذا جائز مع العلم بانه خلاف شرع الله يكون عباده الله، اما اذا قاس على ذلك جهلا منه ما يكون عباده الله، انما هذا اذا اعتقد ذلك واستحل ذلك فانه يكون عادلا له ويكون كافرا نسال الله العافيه. اما ما يقع على الناس جهلا بغير علم وغير بصيره فيتبع العلماء في شيء يظنه حقا ويظنه دينا وغيرها يعلم انه مخالف لشرع الله، هذا لا يكون من هذا الباب ولا يكون عبادة لهم، لأن الإنسان يفتنه فيه فليتبع عالما في شيء في فتوى ويأخذ فتوى ويعلم يظن أنها خواب ويعتقد أنها خواب، فلا يدخل في هذا الوعيد، إنما هذا الوعيد لمن استحل محارم الله بفتوى زيد العصر، هذا هو الذي يكون في هذا الوعيد ويكون حافظا لمن قلده في ذلك واتبعه في ذلك لأنه قد له على شرع الله ويعلم وعامل، ولهذا استحق هذا الوعيد على الله.
باب قول الله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. الآيات. وقوله: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. وقوله: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. وقوله: أفحكم الجاهلية يبغون. الآية. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. قال النووي: حديث صحيح، رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. وقال الشعبي: كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة، فقال اليهودي: نتحاكم إلى محمد، لأنه عرف أنه لا يأخذ الرشوة. وقال المنافق: نتحاكم إلى اليهود، لعلمه أنهم يأخذون الرشوة. فاتفق أن يأتي كاهنا في جهينة فيتحاكم إليه، فنزلت: ألم تر إلى الذين يزعمون. الآية. وقيل: نزلت في رجلين اختصما، فقال أحدهما: نترافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الآخر: إلى كعب بن الأشرف. ثم ترافع إلى عمر فذكر له أحدهما القصة، فقال للذي لم يرضى برسول الله صلى الله عليه وسلم: أكذلك؟ قال: نعم. فضربه بالسيف فقتله.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه. أما بعد، يقول المؤلف الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عليه في كتاب التوحيد: باب قوله جل وعلا: ألم ترى أن يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل وما أنزل قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا يكفرون ثم يريد الشيطان يضلهم على المعين. أراد المؤلف بهذه الترجمة بيان التحذير من التحاكم إلى غير الله، وأن الواجب التحاكم إلى شريعة الله في كل الأمور، كما قال جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك بما شجر بينهم ثم لا يجدون في أمر حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وكما قال سبحانه: أمرهم أن يحكم بينهم بما أنزل الله. وكما قال عز وجل: ولن يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ومن يحكم ما أنزل فأولئك هم الظالمون ومن يحكم ما أنزل فأولئك هم الفاسقون. هذه الآيات المجاعة معناها كلها دالة على وجوب التحاكم إلى شريعة الله وأن لا يجب التحاكم إلى غير الله كائنا من كان. فأراد الوالي في هذه الطريقة بيان هذا الأساس العظيم والأصل المجمع عليه وبين سبحانه وتعالى بين ربنا سبحانه في هذه الآية أن بعض الناس يدعي الإسلام ويدعي الإيمان وهو ليس كذلك المنافقين. فإذا جاءت الحوادث وجاءت الخصومات طلب التحاكم إلى غير الله قد يريدون يتحاكم إلى الطاغوت والطاغوت كل ما عبد من دون الله وكل من حكم بغير ما أنزل الله عن هوى هو طاغوت. فالمنافقون يريدون من يوافق أهواءهم ومن يقبل منه الرشوة حتى يحكم له. هذا دليل على نفاقه وضلاله. ولهذا قال ولي الشيطان يقول له ضللا بعيدا. واذا كان سالوا الى ما انزل الله رايت المنافقين يصدون عنك صدودا. هذا شانهم الاعراض عن الحق والصدود عن الحق واتباع الهوى. فالواجب على اهل الاسلام ان يحذروا صفاتهم واخلاقهم الجميله.